هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، أنا محبوبة صالحي أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. خطيب المسجد الأقصى يحذر من تصاعد تهديدات الاحتلال بحق المسجد في رمضان. إضراب عام في جنين حدادا على أرواح الشهداء، والمقاومة تصر على المواجهة والانتقام. الأسرى يواصلون العصيان ويقرون حرق غرف في أقسام السجون واستمرار فعاليات التضامن معهم. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أدى عشرة الآلاف من أهالي القدس والداخل المحتل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تهديدات وتشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها. هذا وأكد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري أن التهديدات تتصاعد بحق الأقصى وخاصة في شهر رمضان المبارك. وفي خطبة الجمعة بالمسجد الأقصى حمل الشيخ الصبري الاحتلال مسؤولية أي توتر قادم، مؤكدا أن الأقصى لا يخضع لأي مفاوضات أو تنازلات أو مساومات.
المستوطنون الصهاينة يواصلون تدنيس المسجد الأقصى المبارك وتنفيذ انتهاكات عديدة خلال اقتحامهم تحت حماية ودعم من قوات الاحتلال، مقابل استمرار المقدسيين والمصلين من سكان الضفة الغربية والداخل المحتل في شد الرحال نحوه وإعماره بالرباط والصلاة، تصديا لمخططات التهويد والتقسيم. وبعد اقتحامات عيد المساخر العبري مؤخرا، واصل المستوطنون اقتحام المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية وصلت إلى حد تلاوة أحد المستوطنين أدعية علنية طلبا لشفاء المستوطنين المصابين في عملية شارع ديزنغوف في مدينة تل أبيب. يحاول المستوطنون من خلال انتهاكاتهم اليومية في المسجد الأقصى تكريس أداء الطقوس التلمودية بشكل علني وربط الاقتحامات بكل المناسبات العبرية، حتى وإن كانت هامشية ليس لها أي أبعاد دينية وفق أكاذيبهم وأساطيرهم. ومع اقتراب شهر رمضان المبارك تتجه الأنظار نحو الأقصى، حيث الساحة الأكثر سخونة وتصاعدا في الأحداث، خصوصا مع تقاطع ما يسمى عيد الفصح العبري مع الأسبوع الثالث من رمضان وتخطيط المستوطنين لتنفيذ انتهاكات خطيرة داخل المسجد. استمرار العدوان على الأقصى وعبث حكومة الاحتلال الفاشية في صاعق التفجير الأكثر حساسية في المنطقة ينذر بزلزال سيكون مركزه في القدس والضفة الغربية، مع مقاومة تشكل درعا وسندا للمرابطين، فهم ليسوا لوحدهم ولن يكونوا كذلك.
هذا وكشفت الشخصية المقدسية عن تحركات صهيونية خطيرة لاستهداف الأقصى والمرابطين وتسعيد الحرب الدينية في شهر رمضان الفضيل وسط تهافت غير مسبوق من قبل قوة الاحتلال. بدوره كشف المختص المقدسي جمال عمرو عن إضافة الاحتلال فرقا عسكرية لتنضم إلى الفرق السابقة وتجهيز سرية كاملة من المستعربين لدسهم وسط المصدر. الزميل منذر ربايع يستعرض لنا تهديدات الاحتلال ومستوطنيه واستهدافهم الأقصى في الشهر الفضيل بهذا التقرير.
تستمر جهود المستوطنين والجماعات المتطرفة بممارسة الأنشطة والبرامج الإجرامية والخطط الممنهجة التهويدية كافة تحت مظلة الحكومة الصهيونية الراعية والمشرفة على هذه الممارسات من أجل طمس معالم القدس ودثر المقدسات وهدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم. تتوافق حملات التحريض مع تصعيد واضح في اقتحامات المسجد الأقصى وارتفاع أعداد المستوطنين المقتحمين، خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك وأداء طقوس وصلوات تلمودية في باحته وزيادة ساعات الاقتحام وتغيير الوضع التاريخي والديني بالمسجد وفرض وقائع تهويدية جديدة. تستغل الجماعات المتطرفة دعما واسعا من شرطة الاحتلال لتنفيذ المزيد من الاقتحامات للأقصى وتحقيق قفزات نوعية في مخطط تقسيمه زمانيا ومكانيا في الوقت الذي تشدد فيه قوات الاحتلال على قمع المقدسيين المدافعين عن الأقصى. قوات الاحتلال شنت خلال الفترة الأخيرة حملات واسعة بدعم من جماعات الهيكل المزعوم لاعتقال عشرات الفلسطينيين في شرق المدينة الذين يشكلون خطرا بحسب زعمهم ويقفون سدا لمنع اقتحامات المستوطنين. السنوات الأخيرة شهدت زيادة في أعداد المستوطنين الذين ينادون بفكرة إزالة المسجد الأقصى وبناء الهيكل مكانه ويكثفون من مطالباتهم لأجل تحقيق ذلك، ولا يعاقب الاحتلال هؤلاء المتطرفين على حملات التحريض والمنادات بهدم الأقصى في وقت يحاكم الفلسطينيون على التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل يتلقون الدعم الواسع من سلطات الاحتلال. لمواجهة أطماع الاحتلال ومستوطنيه يجب تكثيف الرباط، كما أن اشتداد موجة العمليات كانت عاملا رادعا في كبح عربدة الاحتلال وعصاباته في القدس.
إلى قلاع المقاومة، حيث عم الإضراب الشامل اليوم محافظة جنين شمال الضفة الغربية حدادا على أرواح الشهداء الأربعة الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال يوم أمس، وأغلقت المحال التجارية أبوابها منذ ساعات الصباح تلبية لدعوة من فصائل العمل الوطني والإسلامي التي أكدت ضرورة التمسك بخيار المقاومة للرد على جرائم الاحتلال والانتقام للدماء الشهداء. في قلاع المقاومة أيضا تواصلت أعمال المقاومة في الضفة والقدس ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه في الساعات 24 الأخيرة، ورصد مركز المعلومة الفلسطيني معطى 22 عملا مقاوما بالضفة، أبرزها 10 عمليات إطلاق نار وتفجير 3 عبوات في محيط قبر يوسف بمدينة نابلس إلى الشمال من الضفة الغربية محتلة. الزميل جمال محيسن والتقرير التالي.
قرارات الاستيطان وإخلاء وهدم المنازل الفلسطينية في شرقي القدس بتصاعد مستمر، سياسة تزيد التوترات وتصب في إطار تصعيد الأوضاع في الضفة بشكل أوسع. الاحتلال وبكل السبل يحاول إجبار الفلسطينيين على الرحيل عن المدينة المقدسة وتفريغها من أهلها ليتمكن من تنفيذ مخططاته الاستيطانية، لكن مخططاته تواجه بشكل منقطع النظير. آخر عمليات الاحتلال في القدس كان هدم آلياته لشقتين سكنيتين لعائلة المقدسي محمد أبو طير في بلدة أم طوبة، وذلك بذريعة البناء غير المرخص. عملية الهدم تلك هي الأولى في البلدة منذ 20 عاما، ما يشير إلى خطورة الأوضاع ودلالة على نية الاحتلال تصعيد عمليات التهجير والتوسع الاستيطاني. وخلال شباط فبراير الماضي استهدفت قوات الاحتلال 187 منزلا ومنشأة فلسطينية بالهدم أو الإغلاق أو إخطار هدم في الضفة والقدس. كل ذلك يأتي في ظل حكومة صهيونية فاشية تعاني ومهددة بالسقوط، ولإرضاء جمهورها اليميني الإرهابي يصاعدون موجة بناء المستوطنات باعتبار الضفة والقدس هي المساحة التي تحل أزماتهم بالاستيطان والتهويد والسيطرة.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث يواصل الأسرى في سجون الاحتلال خطواتهم النضالية ضمن البرنامج الاحتجاجي المتساعد لليوم 32 على التوالي. يذكر أن الأسرى يواصلون حالة التعبئة والاستمرار في خطوات العصيان المفتوحة حتى الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل تحت عنوان بركان الحرية والشهادة. زميل طلال درويش والتقرير التالي.
انتهى المشروع السياسي في الضفة الغربية، والعدو الصهيوني أنهى أوسلو، والأيام المقبلة حبلى بالأحداث، وأي تغيير في الوضع القائم في المسجد الأقصى سيحول المنطقة إلى زلزال. الروح الاستشهادية لأهلنا في الضفة الغربية غير مسبوقة، وأهلنا ومقاومتنا في الضفة بألف خير على مستوى الوعي بصوابية مشروع المقاومة والوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال. أؤكد على ضرورة إشعال العمل المقاوم في جميع ساحات فلسطين ودعمها ماديا ومعنويا وإعلاميا، وهذا لا يعني تركها وحدها. نؤكد استمرارنا في مراكمة القوة وبناء استراتيجية المقاومة التي توصلنا إلى التحرير والدفاع عن شعبنا في كل فرصة تستوجب التدخل المباشر.
أصيب 8 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرة بالاختناق جراء اعتداء الاحتلال على مسيرة بلدة كفر قدوم المناهضة للاستيطان. إلى تقرير الزميل محمد نصر.
بدأ العد العكسي للمعركة الكبرى داخل سجون الاحتلال ضمن البرنامج النضالي الذي شرع به الأسرى قبل 30 يوما ليردوا عن أنفسهم انتهاكات إدارة السجون بحقهم بإعاز مما يسمى وزير الأمن القومي إتمار بن غفير. يجدول الأسرى تحركاتهم، وعلى برنامج يوم الأربعاء يرجعون وجبتي طعام ويرتدون ملابس الشباص ويعقدون جلسات تعبئة أثناء الخروج إلى ساحات السجون، يليها اعتصام في الفورة. هذه معركة يوازيها في الأهمية الحراك التضامني الرسمي والشعبي في كل الساحات. ففي جنين الساحة الأسخن شارك أهالي المدينة بوقفة دعت إليها حركتا فتح والجهاد الإسلامي دعما للأسرى ومطالبهم المحقة.
هذه المعركة تشمل العالم كله، يجب على الجميع المساندة والدعم لأسرانا البواسل.
وفي رام الله نظمت القوى والفصائل الفلسطينية ومؤسسات الأسرى وقفة على دوار المنارة عقبتها مسيرة جابت شوارع المدينة بمشاركة أهالي الشهداء والأسرى وفعاليات وطنية.
يفترض بالموقف الرسمي أن يتوجه والصليب الأحمر وجميع المؤسسات الدولية أن تتوجه لتمنع الكارثة التي يخطط لها بن غفير.
إحنا إيدنا بإيد أسرانا، وأبدا ما بعمره الاحتلال بيكسر صلابة أسرانا الأبطال في السجون، برغم ما بتحملوا من سياسات تعسفية بمارسها اليوم بن غفير.
يا أسرانا يا أبطال.
لا يهدأ الشارع الفلسطيني عن نصرة الأسرى، حيث شارك العشرات بوقفة أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة طول كرم لمطالبة اللجنة الدولية بالتدخل لوقف ممارسات الاحتلال القمعية بحق الأسرى.
إلى رام الله، حيث أصيب العشرة من المواطنين بالاختناق خلال اعتداء الاحتلال على المشاركين في مسيرة ضد الاستيطان في اللبن الغربي غرب رام الله. الزميل عماد أبو أدهم والتقرير التالي.
الأسرى الآن لديهم برنامج هو عملية الإرباك الليلي التي يقوم بها داخل السجون كافة، وهذا الإرباك الليلي يتمثل بالطرق على الأبواب، بالتكبير، بالتهليل ضد إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. وردتنا أخبار بأن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ستقوم بعمل مناورة في أغلب السجون الجنوب، وبالذات في سجن الرمون، وسوف يستخدم السلاح الحي والسلاح المطاطي والكلاب البوليسية وكذلك الطائرات. يعني إحنا الآن إدارة السجون الإسرائيلية تريد إرسال رسالة إلى أسرانا أن الإرباك الليلي وأن ما تقوم به لن يخيفنا، ويريد استعراض عضلات أمام السجون في سجون النقب بكاملة. ولكن الآن هذا الاستعراض هو في سجن ريمون بالذات في هذا الوقت. يعني أنا أعتقد اعتقادا جازما أن الآن أسرانا الجميع مغلق الأبواب، وهم يعني يشاهدون المناورة الحية التي تقوم بها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. وأريد أن أقول أن إدارة السجون الإسرائيلية قد استعانت بجيش الدفاع في هذه المناورة، وأن قوات جيش الدفاع ستكون في ضمن هذه المناورة. أنا أقول الآن أسرانا يعني الأقسام مغلقة، التكبير والتهليل سيقابله الأسرى في ذلك من أجل رفع معنويات بعضهم البعض. وأقول أن هذه المناورة هي مناورة استعراضية لإخافة الأسرى عن ما يقومون به ضد إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، ولن تزعزع عزيمة الأسرى.
ومن رام الله إلى نابلس، حيث أصيب عشرة المواطنين بالاختناق جراء اعتداء الاحتلال على المشاركين في مسيرة بلدة بيت الدجن المناهضة للتوسع الاستيطاني. الزميل عمار بركات والتقرير التالي.
استمرارا لنهج المقاومة الشعبية، انطلقت مسيرة بيت دجن الأسبوعية المنددة بالوجود الاستيطاني على أراضيها من جهتها الشرقية، والتي يحاول الاحتلال الاستيلاء عليها لصالح إقامة بؤرة استيطانية على حساب أراضي المواطنين.
يعني اليوم خرجت هذه المسيرة لذكرى الثانية لاستشهاد شيخ المقاومة الشعبية في بيت دجن عاطف عنايشي، ووفاء لشهداء جنين ونابلس. ولكن كما لاحظتم هذا القمع الذي تعودنا عليه من جيش الاحتلال لحماية مجموعة من الزعران والبلطجية لقطعان المستوطن.
جنود الاحتلال قمعوا المسيرة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط لتنهي المشاركين عن الوصول إلى أراضيهم المهددة بالمصادرة، حيث أصيب عدد منهم بحالات الاختناق.
اليوم نحيي الذكرى الثانية لاستشهاد البطل عاطف، ووفاء منا للشهيد عاطف ولكل شهداء شعبنا ولكل شهداء أمتنا العربية والإسلامية. سنواصل هذه المسيرة، سنواصل مسيرة النضال برغم كل ما يرتكبه الاحتلال من جرائم، برغم كل ما يرتكبه هذا العدو من انتهاكات صهيونية بحق أرضنا الفلسطينية. لكن الرسالة اليوم تخرج من هنا من بيت دجن ومن محافظة نابلس بأن هذه الأرض فلسطينية وستبقى فلسطينية، وسنبقى ندافع عن هذه الأرض ما حيينا.
هذه المسيرة التي تخرج بشكل أسبوعي تؤكد على استمرار أبناء شعبنا في نضالهم ضد الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية التي ترمي إلى القضاء على الوجود الفلسطيني.
وفي نابلس أيضا أصيب العشرات من المواطنين خلال قمع الاحتلال للمسيرات المناهضة للاستيطان في بلدة بيتا. الزميل خالد عطوان والتقرير التالي.
مع تصاعد محاولات المستوطنين العودة إلى قمة جبل صبيح، يكثف أهالي بيت جنوب نابلس من تصديهم لكل تلك المحاولات من خلال المسيرات الشعبية المناهضة للاستيطان في البلدة، والتي تنطلق إلى محاولة الشبان الصعود إلى قمته لإثبات حقهم في أرضهم.
اليوم تجري مواجهاتنا ردا على هؤلاء المستوطنين الذين ينوون العودة إلى جبل صبيح إلى المستوطنة المدعوة فيطار، لكن إصرار أبناء شعبنا لا زال قائما، التحدي قائم، يجب أن المقاومة الشعبية فعلا أن تشتعل في كل أنحاء الضفة الغربية.
الاحتلال عزز من تواجده العسكري في محيط جبل صبيح ونشر جنوده بين أشجار الزيتون. عشرات الإصابات سجلت هنا بالاختناق نتيجة إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات. عولجوا ميدانيا.
أهالي بيتا دائما بالمرصاد، أهالي بيتا على حبة الاستعداد في المقاومة الشعبية اللي متوفرة عنا. احنا الشعب أعزل، بنعيش تحت احتلال، بنمتلك طرسانة عسكرية، بنمتلك القوة، الإرادة، العزيمة، لأن هاي أرضنا، حقوقنا.
لا تتوقف هنا دعوات المستوطنين من أجل إقامة البؤر الاستيطانية في كل أرض فارغة، وذلك بدعم كامل من حكومة الاحتلال التي توفر كل الإمكانيات من أجل تهجير المواطنين من أرضهم وإقامة المشاريع الاستيطانية الرامية إلى توسيعة المستوطنات في الضفة الغربية.
بين كر وفر مع جنود الاحتلال والشبان، يواصل الأهالي هنا في بلدة بيتا مسيراتهم الشعبية المناهضة للاستيطان وإقامة نقطة عسكرية على قمة جبل صبيح. في الوقت ذاته تحاول ميليشيات المستوطنين إعادة الاستيطان على قمة هذا الجبل.
إلى العناوين. خطيب المسجد الأقصى يحذر من تصاعد تهديدات الاحتلال بحق المسجد في رمضان. إضراب عام في جنين حدادا على أرواح الشهداء، والمقاومة تصر على المواجهة والانتقام. الأسرى يواصلون العصيان ويقرون حرق غرف في أقسام السجون واستمرار فعاليات التضامن معهم. انتهت نشرتنا، وإليكم باقي البرامج.
كتب يقول:
تحية لكم طيبة، أهلا بكم مستمعين الكرام. سلسلة من القضايا تناولها كتاب الصحف والمواقع الإخبارية الفلسطينية كان في أبرزها الأزمة التي تعصف بالكيان جراء توجه حكومة نتنياهو للاستئثار بالقضاء ومدى إمكانية الإفادة الفلسطينية من الاضطراب في الكيان. وبهذا الصدد جاءت العناوين التالية: الدعاية الإسرائيلية تتعثر بسبب الانقلاب القضائي، حدود الإفادة الفلسطينية من الاضطراب الإسرائيلي، أزمة الكيان والهجرة المعاكسة. إلى مراسلنا في غزة خالد راضي وما حملته هذه العناوين.
الدور المقال الأول بعنوان: الدعاية الإسرائيلية تتعثر بسبب الانقلاب القضائي، بقلم الدكتور عدنان أبو عامر، حيث كتب يقول: ليس سرا أن دولة الاحتلال قامت بالأساس قبيل إنشائه على حملة دعائية مضللة، وما لبثت أن استمرت هذه الدعاية الكاذبة حتى يومنا هذا بغرض استقطاب الرأي العام الدولي وتعاطفه وتأييده من خلال اللعب على جملة من المعايير التي تتلاقى مع التوجهات الغربية. اليوم كما يقول الكاتب، وبعد أكثر من 75 عاما على إنشاء الكيان المحتل، من الواضح أن الدعاية ذاتها تواجه تعثرا لا تخطئه العين، لأن العالم ذاته الذي اشترى هذه الدعاية عقودا طويلة بات يراها اليوم بضاعة كاسدة غير قابلة للتسويق. ويضيف الكاتب: لا ينكر خبراء الدعاية الإسرائيليون اليوم أنهم مصابون بالصدمة، وهم يرون ذات الفئات المستهدفة من وسائلهم الدعائية تعرض عنهم، والحديث يدور عن الدول الغربية عموما والولايات المتحدة خصوصا، حيث ينتشرون بغرض تسويق صورة الاحتلال المشوهة لدى قادة الرأي العام والصحفيين والمؤثرين وأعضاء البرلمانات في شتى جوانب الخريطة السياسية من خلال إلقاء المحاضرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة والعالم وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. ويضيف الكاتب في مقاله: لكن ما تشهده الدعاية الإسرائيلية اليوم يبدو تحديا غير مسبوق، لأن ذات المسوقين باتوا مضطرين للحديث ضد الخطوات الإنقلابية التي تتخذها الحكومة الحالية. صحيح أنهم قالوا الكثير ضدها خلف الأبواب المغلقة وباللغة العبرية، لكنهم اليوم باتوا مطالبين بتوفير الإجابات أمام كل من يتحدثون إليه من غير اليهود والإسرائيليين ممن يسألونهم عن هذا الانقلاب، وكأن يهود الشتات وأنصار الاحتلال من غيرهم في الجوار العالمي باتوا مصدومين. ويضيف الكاتب: حقيقة الصدمة التي يواجهها أنصار الاحتلال حول العالم ليس لأن دعايته فاشلة أو غير ناجحة، ولكن لأنهم يرون كيف أن الدولة التي دافعوا عنها بشراسة في الكونغرس ووسائل الإعلام وشبكات التواصل وأمام الحكومات الأجنبية في الطريق لأن تغير وجهها، وحينها لن يأتي العالم لمساعدتها لأنها تريد تدمير نفسها من الداخل، وهكذا يقف العالم متفرجا عليها ويهز كتفيه في حالة من عدم الاكتراث واللامبالاة. أنتقل إلى المقال الثاني بعنوان: حدود الإفادة الفلسطينية من الاضطراب الإسرائيلي، بقلم مالك والنوس. يقول الكاتب: بالتزامن مع الأذى والألم اللذين يمكن أن يلحقهما بالفلسطينيين المستوطنون الإسرائيليون وغيرهم من المتطرفين الذين زاد تطرفهم من جراء وجود حكومة فاشية في قيادة دولة الاحتلال، يعد وجود الحكومة هذه فرصة لإبراز قضية الشعب الفلسطيني وإظهار أن نضاله لم يعد إلا دفاعا عن الوجود في وجه سياسة الاستيطان والتطهير العرقي والمحو الإسرائيلية، ولكن كما يقول الكاتب عقبات كثيرة تقف في وجه تحقيق هذا الأمر، ليس بسبب التطرف الإسرائيلي بحسب بل بسبب العجز الفلسطيني القائم، غير أن فهما جديدا وتكتيكا ناجحا للقوى الفلسطينية الصاعدة من خارج أطر الفصائل يمكنه تجيير هذا التطرف لصالحه عبر الكشف عن الوجه الحقيقي أو الهمجي البغيض والمقزز خلف قناع ما يسمونها الديمقراطية الإسرائيلية. ويضيف الكاتب: بعد المجزرة التي اقترفها المستوطنون في بلدة حوار الفلسطينية، كان التعليق الوحيد من رئيس حكومة المستوطنين بنيامين نتنياهو أنه ليس على المستوطنين القيام بالانتقام بأيديهم، ملمحا إلى أن الجيش الإسرائيلي هو من سينتقم لهم، ولأنه لم يكتفي من مظاهر التدمير في حوارة وحرق المنازل والسيارات وقتل فلسطيني وجرح آخرين ولم تخفت شهوة القتل لديه، أرسل نتنياهو جنوده إلى نابلس ومخيم جنين لاعتقال منفذ حوارة والاستكمال ما فعله القتلة في حوارة تلك الليلة، فأوقعوا 6 ضحايا إضافيين لينضموا إلى ضحايا المجازر التي ارتكبها الإسرائيليون في نابلس وجنين وغيرها في الشهرين الأخيرين. ويضيف الكاتب في مقاله: لقد أزعج هجوم المستوطنين على حوارة دول الغرب الأوروبي والأمريكي، ولم تكد نيران حوارة تخمد حتى خرج سموتريتش بدعوته إلى محوها، مثيرا الاشمئزاز لدى هؤلاء المسؤولين ومجبرا الناطق باسم الخارجية الأمريكية على التصريح غير المسبوق بأن تلك الدعوة بغيضة وغير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز. ثم ورد أن المسؤولين الأمريكيين سيقاطعون سموتريتش لدى زيارته الولايات المتحدة، كما أجبر الأوروبيون على الخروج ببيان مشترك فرنسي ألماني إيطالي بولندي أسباني بريطاني دانوا فيه عنف المستوطنين العشوائي ضد الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم. أنتقل إلى المقال الثالث بعنوان: أزمة الكيان الإسرائيلي والهجرة المعاكسة، بقلم الكاتب حازم عياد، حيث كتب يقول: أظهر الاستطلاع الرأي أن أكثر من ربع اليهود البالغين في الكيان الإسرائيلي يدرسون إمكانية الهجرة، في حين أفاد 6% من اليهود أنهم بدأوا في العمل في هذا الاتجاه وتنفيذ إجراءات نحو الهجرة، أي نحو 2 مليون يهودي داخل الكيان يدرسون احتمال الهجرة. ويضيف الكاتب: الاستطلاع الذي نشرته الإذاعة العامة الإسرائيلية كان الأحد أكد أن الأوضاع الداخلية في الكيان الإسرائيلي تمثل الدافع الرئيس للهجرة لأغلب المستطلعين، خصوصا مع تنامي قوة الحريديم أي المتدينين. أغلب الراغبين كما يشير كاتب المقال في الهجرة هم من أحزاب اليسار والوسط، في حين ذهب آخرون إلى تبرير الهجرة بعجز السياسة عن الوصول إلى حلول تفاوضية حول قانون إصلاح القضاء، ما يؤكد عمق الشرخ داخل المجتمع الصهيوني المحتل لأرض فلسطين وتراجع الثقة بالنظام السياسي. يشير الكاتب بأن الانقسام بات خارج السيطرة مع نخب سياسية متصارعة فيما بينها وعاجزة في الآن ذاته أمام القوى اليمينية المتشددة على طرفي الانقسام العلماني والديني. ويضيف أيضا كاتب المقال: الأزمة المجتمعية والنخبوية داخل الكيان تحولت إلى أزمة سياسية مزمنة بتكلفة اقتصادية متزايدة بعد أن كشفت التقديرات لشهر فبراير شباط عن سحب شركات التكنولوجيا الفائقة أكثر من 9 مليار دولار من حساباتها في الكيان، وهو رقم مرشح للارتفاع بعد نقل العديد من الشركات نشاطها خارج الكيان وتشجيعها موظفيها على الانتقال إلى أفرعها في الخارج. فالنزيف الديمغرافي المتوقع يقترن برؤوس الأموال والشركات عالية التقنية من الكيان الإسرائيلي، ما يعطي الحراك الديمغرافي معان سياسية واقتصادية واجتماعية. الفشل مؤسسي وسياسي كما يقول كاتب المقال، فالإحصاءات تشير إلى تراجع الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة في مقابل ارتفاع معدل المغادرين من الأراضي المحتلة عامي 22 و 21. عبرت عنه ما تسمى وزارة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية بفشلها وقف التراجع في معدل الهجرة من فرنسا وضعف فعالية الهجرة من أوكرانيا التي حولت الكيان إلى محطة انتقال لأوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا. ختاما كما يقول في مقاله الكاتب: الأرقام مرشحة للارتفاع في حال توسع المواجهات بين الكيان الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، فالمواجهات المتوقعة في الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة ستحول النوايا إلى أفعال لدى العديد من المستطلعين اليهود في حال اندلاع مواجهات واسعة مع الفلسطينيين بالتزامن مع الانقسام المجتمعي والسياسي داخل الكيان. بهذا نأتي إلى ختام مقالنا الثالث وأنتقل إلى الفقرة الثانية وهي المقابلة. إذن أهلا بكم في جزء المقابلة لهذه الحلقة، ويسعدنا أن نستضيف معنا الدكتور إبراهيم حبيب الخبير الأمني والاستراتيجي. دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور، المشهد في الكيان مشهد يعني ألوانه أصبحت مقلقة جدا. الإجراءات الغير مسبوقة للحكومة الفاشية في دولة الاحتلال ضد الأسرى وضد سكان وأهلنا الضفة الغربية والقدس المحتلة أيضا و48 باتت تشير إلى يعني ما هو أخطر من الخطير. مبدئيا كيف تفسر ما تتابع وتراقب في هذا المشهد؟
يعني أعتقد أنه وجود هذه الحكومة الفاشية ذات التوجهات الشعبوية بقياداتها المتطرفة أمثال بن غفير وسموتريتش، ويقودهم شخص فاسد كنتنياهو يريد أن يهرب من المحاكمة ومن السجن بأي وسيلة، حتى ولو أدى إلى ذلك إلى تقويض النظام السياسي والديمقراطية في دولة الكيان، وهذا أدى إلى تنحية كل الخبراء الاستراتيجية وبعيدي النظر و أصحاب الرؤية الثاقبة لدى الاحتلال الحفاظ على كينونته جانبا، وتصدر هؤلاء الشعبويين المشهد السياسي في إسرائيل، وبدأ العبث بشكل خطير. العبث في اتجاهين: في اتجاه داخلي تمثل بمحاولة التدخل في القضاء الإسرائيلي بشكل مباشر من خلال القانون الذي يريد أن يسنه في الكنيسة الصهيوني، يمنح له تعيين أو يعطيه صلاحية تعيين القضاء، وبالتالي سيأتي بمن يريد. هذا الأمر دق ناقوس الخطر لدى سكان الاحتلال ولدى الشركات الاستثمارية العاملة في الكيان. شهدنا في شهر فبراير الماضي هروب أكثر من 8 مليارات شيكل إلى الخارج. الكثير من الشركات بدأت تنقل أعمالها إلى أوروبا، إلى البرتغال منها على سبيل المثال. هذا يعطي مؤشر أن هناك كثير من زعزعة الثقة لدى المستثمرين باستمرارية الكيان وإمكانية تحول الاحتلال إلى دولة من دول العالم الثالث، ولم تعد واحة للديمقراطية كما كان يسوق لها. المتظاهرون في إسرائيل لا يتوقفون، تتحدث عن أكثر من شهرين والاحتجاجات مستمرة وكل يوم في ازدياد. محطات العصيان المدني.
دكتور إبراهيم، هنا 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 دكتور إبراهيم، يعني ما تفضلت فيه مؤخرا، هناك يعني ثورة قضاء صح التعبير في إسرائيل، هناك محاولة انقلاب وانسلاخ عن حزب بن غفير لاثنين من القيادات الحزبية المتطرفة عنده، وهناك يعني قلاقل أصبحت تشاهد بالعين وتسمع في المشهد الإسرائيلي. لأي مدى هذا ممكن أن يقوض المجتمع الإسرائيلي؟
يعني هذا الأمر يجب أن يأخذ وقته، الأمر ليس بين عشية وضحاها يمكن أن يحدث. أعتقد أن نتنياهو سيمضي في استصدار هذا القانون برغم الاحتجاجات، لأنه يعلم أن هذا القانون هو الملاذ الأخير له لعدم الذهاب إلى السجن في القضايا الثلاث التي يحاكم عليها، وبالتالي هذا سيؤسس إلى مرحلة جديدة لدى الاحتلال. المرحلة التي كانت فيها يد للقضاء، يمكن أن تحاكم رئيس الوزراء ويمكن أن تحاكم المسؤولين، هذا أمر لم يكون موجودا في المرات القادمة، وبالتالي المستثمرين وشركات الاستثمارية ستأخذ طريقها إلى الخارج وتهرب. أيضا القوة والقبضة الشديدة في الضفة الغربية المستخدمة ضد أهلنا هناك، هذا قد يؤدي إلى اتساع دائرة الثورة، وهذا الأمر يحذر منه الأجهزة الأمنية الصهيونية بشكل خطير. الضغط على السكان في القدس حتى على عرب الداخل المحتل، فلسطيني الداخل المحتل، هناك حالة تشديد ودعوة لسان قانون لسحب الجنسية منهم. هذه كلها أمور أعتقد ستزيد من تفجير الأمور واتساع رقعتها، وهذا مما جعل رئيس الكيان الصهيوني هيرتسوغ يتحدث بشكل واضح بأننا نعيش أزمة حقيقية قد تؤدي إلى كارثة على الدولة، وهذا أمر بات يستشعره الكثير من أسس الإسرائيلي. وأعتقد أنه ربما يكون حالة الانهيار للمحتل الصهيوني داخلية أكثر مما إنها خارجية في ظل حالة الاستقطاب الداخلي الجارية في دولة الاحتلال.
أشكرك جدا دكتور إبراهيم حبيب، الخبير الأمني والاستراتيجي، كنت معنا. بعد نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج كتب يقول. شكرا لحسن المتابعة، كنت معكم خالد راضي من فلسطين.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه مراسلنا خالد راضي مع الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم حبيب، نأتي إلى ختام فقرتنا هذه من كتب يقول. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين، في أمان الله.
جولة الأسبوع.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في جولة هذا الأسبوع التي نتناول من خلالها المواضيع التالية: القدس والمقدسات، استهداف وتهويد متواصل.
كل إنسان متضرر من الكيان الإسرائيلي يجب أن يضع يده مع اليد الأخرى. غزة متضررة، الضفة الغربية والقدس متضررة وبدأت تدافع عن نفسها.
قلاع المقاومة، اتساع رقعة المواجهة.
الاحتلال يحاول جاهدا وبكل جرائمه من أجل حسم الصراع بالعنف والعمل العسكري وارتكاب الجرائم، ولكن يعني لن يحسم هذا الصراع إلا بنيل الشعب الفلسطيني حقوقه.
الأسرى، شهر على العصيان والتصعيد مستمر.
الأسرى يهددون بإحراق الأقسام والسجون إذا أقدمت إدارة السجون على محاولة اعتراض سبيل الإضراب من خلال إجراءات عزل أو قمع جماعي للأسرى.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد ونبدأ جولتنا بملف القدس والمقدسات، حيث تتواصل عمليات الاقتحام وتدنيس المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي من قبل قطعان المستوطنين وعناصر المخابرات والحاخامات بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين حذر من تصاعد الانتهاكات الصهيونية بحق المقدسيين في المسجد الأقصى في محاولة لفرض وقائع جديدة بالقدس. وقال الشيخ محمد حسين في تصريح صحفي إن الاحتلال كعادته ومع قدوم شهر رمضان المبارك يحاول التنغيص على الفلسطينيين المسلمين في أداء عبادتهم، مؤكدا أن حرية الوصول للمسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان وغيره من الأوقات هو حق مشروع للفلسطينيين والمسلمين بشكل عام. المزيد من التفاصيل تأتيكم في تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
لا يترك الاحتلال فرصة للتضييق على الفلسطينيين إلا ويستغلها، خاصة في مدينة القدس، وهو ما يبدو أن الكيان يستعد له مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يتزامن كما العامين الماضيين مع الأعياد اليهودية التي يحاول خلالها المستوطنون تعزيز اقتحاماتهم للمسجد الأقصى وفرض التقسيم المكاني والزماني داخل باحاته. وبصورة استثنائية أمر مؤخرا ما يسمى وزير الأمن القومي إتمار بن غفير باعتبار الألعاب النارية مواد متفجرة ومحاسبة كل من تضبط بحوزته. أيضا وفي سابقة هي الأولى من نوعها، جندت سلطات الاحتلال جنود احتياط للخدمة في القدس من وحدة المستعربين التابعة لما تسمى حرس الحدود بذريعة تدهور الوضع الأمني، وفقا لما ذكرته صحيفة إسرائيل اليوم العبرية. وردا على الإجراءات الاستباقية التي تقوم بها حكومة الاحتلال، شدد مفتي القدس الشيخ محمد حسين في تصريح على عدم أحقية الكيان الإسرائيلي كسلطة قائمة بالاحتلال بمنع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد المبارك لا سيما في رمضان، مشيرا إلى أن ما يقوم به الاحتلال هو محاولات سياسية لفرض وقائع جديدة وتهويد المدينة عبر خطة ممنهجة. على الدول العربية والإسلامية أن تستفيق من نومها، هكذا طالب المفتي العالمين العربي والإسلامي بتسخير الطاقات للضغط على المجتمع الدولي لمنع الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. تحالف نتنياهو سموتريتش بن غفير اليميني ينتهج سياسة القوة المفرطة في مسعى لكبح جماح غضب المقدسيين في الشهر الفضيل، فالعصفور الذي يريد نتنياهو اصطياده من السياسات العنصرية هو بحسب كثيرين افتعال أي تصعيد للتأثير سلبا على الاحتجاجات المعارضة للحكومة داخل الكيان. أما بن غفير فيريد طمس الهوية العربية الفلسطينية للقدس وتمرير شهر رمضان كبقية أشهر العام دون طقوس أو ملامح خاصة.
أيها الأحبة، نبقى في ملف القدس، حيث شهدت مدينة غزة فعاليات أسبوع القدس تحت عنوان عمران القدس ذاكرة الأمة. وأكدت كلمات الضيوف خلال الفعاليات التي نظمتها عدة مؤسسات بالتعاون مع فصائل العمل الوطني والإسلامي ونقابة المهندسين على رمزية وقدسية القدس على المستوى الفلسطيني والعربي والإسلامي، مشددة على أن الصمود والتحدي لمواجهة أشكال العدوان الممنهج المنهج وتبني المقاومة المسلحة والشعبية هو السلاح الرادع للاحتلال الصهيوني. تفاصيل أكثر تأتيكم في تقرير الزميل عفاف لوباني.
تحت عنوان عمران القدس ذاكرة الأمة، انطلق اللقاء الافتتاحي لفعاليات أسبوع القدس في مقر نقابة المهندسين الرئيس في قطاع غزة. اللقاء الذي يأتي بالتعاون مع مؤسسة القدس الدولية تضمن في يومه الأول لقاء حواريا تحت عنوان القدس تحديات الواقع وإمكانية المواجهة. أكد خلاله القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن الكيان الإسرائيلي أصبح مفككا وضعيفا من الداخل ومعرضا للانهزام أكثر من أي وقت مضى.
نحن الآن في حالة من التوسع من خلال توسيع الاشتباك بالضفة الغربية ليشمل ساحات وعناوين كثيرة، وبنفس الوقت أمام عدو يترنح، ولهذا هذا العدو يعني الآن يمر في أضعف حلقاته. هذا العدو لا يحتمل هزيمة عسكرية لمرة واحدة.
كما أوضح المشاركون في اللقاء أنه في حال توحيد الصفوف لمواجهة الكيان في المنطقة فإن المعركة لتحرير فلسطين لن تطول.
هذا العدو لو انطلقت قوات مقاومة أو قوات الفتح من غزة من الضفة أو من لبنان أو من أي ساحة واقتحمت واحتلت وطهرت كيلومتر واحد فقط من الأرض، سيرحل المحتلون عشرات الكيلومترات.
كل إنسان متضرر من الكيان الإسرائيلي يجب أن يضع يده مع اليد الأخرى. غزة متضررة، الضفة الغربية والقدس متضررة وبدأت تدافع عن نفسها، حزب الله متضرر، سوريا متضررة، الأمة العربية كلها متضررة، لكن درجات الضرر هي في الدول المحيطة بالكيان الإسرائيلي.
الفعاليات تضمنت افتتاح معرض القدس بحضور الشخصيات الاعتبارية وضيوف اللقاء الحواري، على أن تستمر الفعاليات لثلاثة أيام متتالية.
من ملف القدس والمقدسات ننتقل إلى قلاع المقاومة، حيث كشفت القناة العبرية 14 نقلا عن مسؤول صهيوني أنه بعد فترة طويلة ركز خلالها الفلسطينيون على عمليات إطلاق النار. بدأت محاولات لتنفيذ عمليات تفجيرية باستخدام العبوات الناسفة. وأضاف المسؤول الصهيوني الذي لم تسميه القناة العبرية أن سير المقاومين في هذا الاتجاه مقلق وخطوة أعلى في التصعيد. الزميل جمال محاسن والتقرير التالي.
العبوات الناسفة سلاح غاب لتحل محله عمليات الدهس والطعن وإطلاق النار التي حملت طابعا فرديا في الغالب. سلاح العبوات الناسفة وتفجيرها عن بعد يعيد إلى الأذهان استعمال هذا النوع من الأسلحة إبان انتفاضة الأقصى، فقد كانت العبوات الناسفة المصنعة محليا أبرز أنواع السلاح الذي استخدمه المقاومون في مواجهة جرائم الاحتلال المتواصلة وأوقع في الصهاينة خسائر فادحة. ومن أبرز عمليات التفجير عن بعد في الضفة خلال العقدين الماضيين كانت عملية عمان وإيل الأولى في 12 من كانون أول ديسمبر عام 2001، حيث أعلن الاحتلال عن مقتل 10 صهاينة. وبعد أقل من سنة تحديدا بتاريخ 16 من تموز يوليو عام 2002 فجرت عبوة ناسفة عن بعد بحافلة للمستوطنين بعد زراعتها سابقا عند بوابة مستوطنة عمان وإيل، فيما أعلن الاحتلال عن وقوع 9 قتلى. وفي شهر كانون 2 يناير 2007 اكتشفت أجهزة أمن السلطة حقل عبوات ناسفة مزروعة على جانب طريق يسلكه جيش الاحتلال في بلدة علار شمال طولكرم، بينما تناوبت السلطة والاحتلال على تفجيرها. وفي عامي 2018 و2019 اكتشف الاحتلال أكثر من 12 عبوة ناسفة كبيرة وضعت على طرق الضفة لتشغيلها عن بعد. عودة السلاح الذي غاب لسنوات طويلة عن ساحة المواجهة في الضفة بفعل تعرض المقاومة وحاضنتها الشعبية للإجرام الصهيوني يخلق حالة من الهوس الأمني لدى المستوطنين ويشعرهم بالقلق الكبير أثناء تحركاتهم. ويحمل استخدام العبوات الناسفة بعدا عسكريا وتنظيميا في نواحي التخطيط والرصد ودقة التنفيذ وتحديد الهدف، مما يعطي نتائج ميدانية كبيرة في استنزاف قدرات الاحتلال يصعب عليه تحمل استمرارها.
مستمعينا الكرام، نبقى في قلاع المقاومة، حيث يعيش الاحتلال فشلا مزدوجا في الضفة الغربية في ظل تنامي العمل المقاوم الذي أحبط سياسة طنجرة الضغط المتبعة في تحقيق سياسة الردع إلى جانب العمليات الفدائية التي تأتي كرد سريع على المجازر التي يرتكبها. وأمام تصاعد المقاومة المسلحة في الضفة، يسجل الاحتلال أيضا فشلا كبيرا في فك الالتحام الشعبي بالمقاومين، وذلك بالرغم من الأثمان الباهظة التي تقدمها البيئة الحاضنة. المزيد من التفاصيل تأتيكم في تقرير الزميلة لانا عطايا.
حين اتخذ القرار بإزالة الرماد عن جمر المقاومة المسلحة في الضفة الغربية، كان التوجه واضحا، ثبات على تنامي العمل المقاوم من دون أدنى تراجع أو استسلام، نهج عقد الأمور أمام الاحتلال وكبده الخسائر ودفع به إلى التعامل مع المقاومين كحالة فردية واستبدال العمليات العسكرية بسياسة طنجرة الضغط مرة بعد أخرى. تثبت هذه السياسة فشلها أمام الملاحم البطولية للمقاتلين الذين أحبطوا هدف الاحتلال بتحقيق الردع بسبب نشاطهم العسكري المتواصل والمتصاعد، بالتزامن مع استراتيجيتهم بعدم التسليم أو الاستسلام أثناء الحصار، وذلك بالرغم من قلة الذخيرة مقابل إمكانات الاحتلال وعتاده الكبير. تعيش المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية في دوامة بفعل تنامي العمل المسلح في الضفة، فمع كل مجزرة ترتكبها قوات الاحتلال يعلو أزيز الرصاص معلنا عن عملية فدائية مفادها أن الرد حاضر وسريع، وأن المقاومين قادرون على ضرب المنظومة الأمنية وتهشيم صورتها بهز البندقية، وأن كل الرهانات على لقاء أمني من هنا أو اعتراف وتطبيع من هناك ستسقط على يد المشتبكين والفدائيين، وهو ما رسمه بدمه الفدائي الأخير وليس الآخر معتز الخواجة وسط عاصمة الوهم تل أبيب. ومع كل مشهد يرسمه الاحتلال في الضفة من اقتحامات وتدمير واعتداءات وأعدامات ومجازر لا تتوقف، يقوى الالتحام الشعبي بالمقاومين ويشتد الالتفاف حول كتائبهم، فيسجل للاحتلال فشل جديد مدون في ضرب البيئة الحاضنة وتبديدها. هذا الواقع الذي تحدد معالمه المقاومة المسلحة في الضفة الغربية ينذر الاحتلال بأن مجريات الأحداث ستتغير بشكل صادم في ظل مفاجآت كانت ولا تزال تخبئها رصاصات المقاومين.
أيها الأحبة، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم من جديد ونواصل معكم جولة الأسبوع، وننتقل إلى ملف الأسرى، حيث يواصل الأسرى الفلسطينيون خطواتهم الاحتجاجية المتمثلة بالعصيان ضد انتهاكات إدارة السجون وإجراءات الوزير المتطرف بن كفير بحقهم. وكانت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة دعت أبناء الشعب الفلسطيني إلى نصرة الأسرى في سجون الاحتلال مع اقتراب معركتهم في الإضراب المفتوح عن الطعام، وإلى إحياء ذكرى الثلاثاء الحمراء كل يوم ثلاثاء من شهر آذار مارس الحالي. عن آخر تطورات حراك الأسرى داخل سجون الاحتلال يقول رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس:
الأسرى سيلتزمون بخطتهم، والتي هي في شقها الأول تتمثل في الأسيار والتمرد، ولكنهم يعني متحفزون للقيام بخطوات لعلها ستكون استثنائية لو بادرت إدارة السجون إلى اتخاذ إجراءات قمعية أو خروج عن تقاليد العمل الجارية. الأسرى يهددون بإحراق الأقسام والسجون إذا أقدمت إدارة السجون على محاولة اعتراض سبيل الإضراب من خلال إجراءات عزل أو قمع جماعي للأسرى. ولذلك يعني نحن نجري الاستعدادات في الخارج من أجل أن تواكب الحركة الشعبية الإضراب من يومه الأول، بحيث تصل رسالة واضحة لحكومة الاحتلال بأن هذه قضية ليست يعني قضية متعلقة بالأسرى وحدهم، وإنما هي
تخص كل مواطن فلسطيني، تخص كل فصيل، كل نقابة، كل إطار شبابي نسوي أهلي. غدا سيكون لنا اجتماع للاتفاق على يعني ميثاق سيحكم سلوكنا وأدائنا وجهدنا ونشاطنا خلال المرحلة المقبلة. يعني أعتقد جازما أن الشعب الفلسطيني قد حسم أمره باتجاه أن لا يترك الأسرى لقمة صائغة للاحتلال يستفرد بهم. الاحتلال سيكتشف بأن هذه المعركة لن تكون السجون هي حدودها، جدران السجون لن تكون حدود هذه المعركة.
مستمعينا الكرام، وفي محطتنا الأخيرة من جولة الأسبوع نتوقف عند يوم الجريح الفلسطيني، حيث يكرم الفلسطينيون في 13 من أذار مارس من كل عام الجريح الفلسطيني الشاهد الحي على انتهاكات الاحتلال لكل الشرائع والقوانين الدولية. وتعرض العشرات من الجرحى الفلسطينيين للإصابة أكثر من مرة برصاص الاحتلال، وبعضهم وقع في الأسر وعانى من سياسة الإهمال الطبي المتعمد في السجون، ما فاقم معاناتهم وأوجاعهم، كما يمنع آخرون من السفر للعلاج في الخارج. هذا وطالبت فصائل العمل الوطني والإسلامي السلطة الفلسطينية في رام الله بالتراجع عن قطع مخصصات الجرحى على خلفية سياسية، داعية إلى حفظ تضحيات الجرحى الفلسطينيين والسعي لتعويضهم ورعايتهم والاهتمام بهم. عن معاناة الجرحى الفلسطينيين يقول المتحدث باسم الجرحى محمد الكحلوت:
أولا رسالتنا إلى المجتمع الدولي بأن يحاكموا، وسنحاكم في يوم من الأيام الاحتلال الإسرائيلي على ارتكابه مجازر ضد أبناء شعبنا وضدنا نحن الجرحى الفلسطينيين، خاصة باستخدامه أسلحة محرمة دوليا أدت إلى إعاقة دائمة لنا ولأطرافنا، وهذا يعني يسبب لنا يعني المشقة في حياتنا وسبب لنا الآلام والأوجاع. ورسالتنا أيضا للجرحى أن يصبروا وصابروا ورابطوا، وهذه الآلام والأوجاع ستكون بإذن الله سبحانه وتعالى لكم في الجنة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ما من كلمة يكرم في سبيل الله إلا وأتى يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. نسأل الله تعالى ذلك.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام فقرتنا هذه من جولة الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في جولة قادمة. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء،
من وجد إذا مدته ريح هواك، فوق الأرض فوق البحر يمتد.
الله سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين.